ان الجسد اذا مرض لم ينفع له دواء ولا طعام ولا شراب، ولكنه يتذوق كل شيء بمرارة. كذا القلب، اذا دخله الكبر فانه لن تنجع فيه المواعظ ولن يستفيد صاحبه على الاطلاق.
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علينا من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
عوائق التوبة.
العين الشمسة والقلب القاسي الذي ينشغل بملذات الدنيا، وإذا تذكر أمر الآخرة فلثواني ما أن يستنشق الهواء حتى تتبخر المواعظ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
التوبة.
أنا كنت بمتحن معاك وجدت صدق الحال، شرط التوبة دي مش شرط وضع وأهل العلم، بقول لك شرط لكمالها أنك لا بد وأن تغير الأصحاب. ليه؟ فكنت مع أصحاب السوء، إن بقيت معهم بعد التوبة وجدت في القلب تذكارا ورجعة كما قال أهل العلم. ليه؟ هتقعد بعدين يقول لك فاكر ما عملنا كذا، والثاني فاكر ما اذينا كذا، والثالث وهكذا حتى يبث الشيطان سمومه.
ألم يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
عوائق التوبة. لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي محمد عبد الملك الزهري، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، رفع السماء بلا عمد وخلق الأرض على ماء جمد، عجبت للأرض تعطي الخير أهليها، من ذا الذي يجبرها على إنبات ما فيها، عجبت للسماء من الذي رفعها ومن السقوط يحميها، عجبت للجبال الشم الراسيات من الذي ثبتها ومن في الأرض يرسيها، عجبت للحية اللقاء مسكنها بين الصخر ولا ماء بين الصخر يرويها، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا كفؤ ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تضلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في منهجه، لا شريك له في شرعته، لا شريك له في قانونه. فيا عجبا كيف يعصى الاله او كيف ينحده الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد، بامر الله رب العالمين، فاني بامر الله ساجعل موضوع اليوم مكون، ساجعل الموضوع مكون من شقين. الاول بامر الله تحت عنوان عوائق التوبة، الثاني القدس التي تغنى بها المسلمون. وانني اريد ان اتكلم عن الشق الاول فلا بد وان اعجل فيه حتى ارفع الصيحة او الصرخة ان شئت عبرت الى هؤلاء الذين يرددون الشعارات الرنانة والخطب الكذابة والندوات المفتعلة التي لا تأتي بثمرة في حقل الدعوة ولا في حقل الواقع على الاطلاق. ان امتنا امة متكلمة لا امة فعالة على الاطلاق، انما صرنا نتكلم كثيرا ونفعل القليل، هذا ان فعلنا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اننا قد طبق فينا الحديث الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وارد في مسند الامام احمد وصححه الامام الالباني في سلسلته: كيف بك يا ثوبان، كيف بك يا ثوبان لو تداعت عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قطعتها؟ قال: امن قلة يومئذ يا رسول الله؟ وفي متن: امن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل انتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، اننا صرنا نتغنى ولا نجاهد على الاطلاق، حتى صار بعضنا يقول: اللهم سلط الظالمين على الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. تلك هي هتافات التراوشة والمنحلين. ماذا ايسلط الله الظالم على الظالم وتخرج انت سالم؟ ما هذا الغثاء وما هذا الكلام الكارث الذي صار يتردد على المنابر؟ ما هذه اللغة الفاشلة الانهزامية التي صار يتكلم تكلم بها الدعاة من فوق المنابر الطاهرة؟ لا، إن الحق تبارك وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكننا لا نريد قتالا على الإطلاق، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هؤلاء قاعدون. إن هذه القضية سأجعلها بأمر الله في النصف الأخير من خطبتي، وحتى لا أحرم من جاء كي يربي نفسه، فأتكلم له عن عوائق التوبة في خطبة الأولى قبل الاستراحة. وحينما أريد أن أتكلم عن عوائق التوبة قلت ونوهت: إنني سأعجل حتى أستطيع أن أتكلم عن القدس في الثانية. عبد الله، إن التوبة تكلم فيها علماء كثيرون، ولن أتكلم عن التوبة الآن، ولكن حسبي أنني أتكلم عن عوائق التوبة، العوائق. وهذه العوائق ذكرها أهل العلم في عدة نقاط: الأولى بأمر الله الكبر، الثانية عدم تغيير أرض المعصية، الثالثة عدم تغيير الأصحاب، الرابعة الغفلة، الخامسة الثواني وعدم وجود الموالاة والمعاداة، السادسة نسيان الخاتمة أو سوءها. أقول بأمر الله رب العالمين، بعد أن ذكرت هذه العناصر، آتي إلى الشق الأول: الكبر، ذلك المرض اللعين الذي قل ما يبرأ إنسان منه، حتى قال البعض: إن مرض الكبر إذا تمكن من الصدور فإن صاحبه لا يستطيع أبدا أن يجد شفاء نازعا. وذكر إمام من أئمة السلف مقولة قال فيها:
ان الجسد اذا مرض لم ينزع له دواء ولا طعام ولا شراب، ولكنه يتضور كل شيء بمرارة. كذا القلب اذا دخله الكبر فانه لم تنزع فيه المواعظ ولن يستفيد صاحبه على الاطلاق. لذا اكد النبي صلى الله عليه وسلم على قاعدة في غاية الاهمية حينما قال في الصحيح، اي في الحديث الصحيح، قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لم يقل ذرة ولكن عبر بقوله مثقال، وهذا هو الشاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن ايضا: انه قد اوحي الي ان تواضعه. ايضا راينا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من ترضوا على يديه قاعده التواضع، حتى استلهمها الصحابه، ومن بعدهم استلهمها التابعون، ومن بعدهم استلهمها تابع التابعون، ومن بعدهم كل صالح. وانظر معي الى هذا الموقف الذي يرويه عبد الله بن احمد بن حنبل، حيث قال: لقد بقي ابي، اي امام احمد بن حنبل، يلبس نعلا لمدة 18 عاما ما غيره ولا بدله، كلما انقطع عالته. فدخل عليه رجل ذات يوم وقال له: يا امام، انت كذا وانت مثال الزهد وانت. فغض الامام صرفه ثم قال له: اذهب عني يا عدو الله، فوالله اني ابغضك في الله، فلو انك علمت حقيقتي لحسوت التراب على رأسي. نعم، هذا هو تواضع اهل العلم. واسمع معي ايضا ما جاء في صفة الصفوة وفي غيرها. هذه اخت بشر حافي تقول: والله صليت الفجر، اي الصبح، في جماعة، وصلى اخي بشر، ثم اتجهت الى داره فرأيت بشر قد وقف بجوار الدار، وقد وضع يمينه على الباب وهو يفكر، وقد تصبب العرق من جبينه. فقلت: يا بشر، فيما هذا؟ قال: والله منذ ان جن الليل علي وانا افكر في نفسي في بشر المسلم، وافكر في بشر المجوسي، وافكر في بشر وثني، وافكر في بشر يهودي، وافكر في بشر نصراني. ان الله قد خلق بشرا كثيرا، وقرى لمن تكون حسن الخاتمة، انها لعباد الله الصالحين المتواضعين. ايضا علمنا القرآن الكريم على لسان الوالد المعلم لولده، فقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. ايضا ان القرآن الكريم علمنا دروسا في التواضع، حيث قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لذلك اقول بامر الله رب العالمين حتى لا اطيل في هذه، ان اهل العلم قالوا: وان قاعدة التواضع لا بد لها من ضابط وترشيد. اما الضابط فهو التفقه في الدين، واما الترشيد فهو قهر النفس وترك المعاصي. واسمع معي ما جاء عن بعض السلف انه قال: سافرت في سفرة لي فوجدت غلاما في الطريق، فقلت له: ايها الغلام، او ما تستوحش من هذا المكان؟ فرد علي وقال: كيف يستوحش من كان المولى انيسه؟ فقلت له: يا غلام، انت في هذا المكان وما معك معين ولا رفيق. قال: افتح معي الرفيق ومعي المعين. قال: كيف؟ قال: والله انه من فوق رئاسته، ومن بين يدي بهدايته، ومعي بحكمته وعلمه وصنعه، وعن يميني بنعمته، وعن شمالي بعظمته، فكيف اكون وحيدا؟ فقال له رجل: يا آدم، اوما تخشى ان لا ياتيك الطعام فتهلك فتموت؟ قال: اخسأ يا آدم، فلقد كفلني في الاحشاء صغيرا في بطن امي ورزقني، افلا يقتلني كبيرا؟ ثم قال له يا آدم اعلم ان لي رزق معلوم وله اجل محدود وكل هذا من عند الحي الذي لا يموت. قال فقلت له اعظني. قال بل ادعو لك. قل ادعو لي. فقال يا آدم جعلك الله من الذين يتقونه حق تقاته ويخشونه حق خشيته وما شغلك بخدمة غيره عن خدمته. فقلت له بعد ان بكيت متى القاك يا هذا؟ قال ابحث عني يوم القيامة في النيران فان لم تجدني فاستجد مع قوم يستجيئون الى العزيز الجبار كي يرونه كما يرون الشمس في عز النهار. فقلت له الله اكبر عظني. فغضب وضرب بيديه وقال مالي وللناس مالي وللناس مالي وللناس. ايضا التواضع لا بد وان ياتي بقاعده في قهر النفس البشريه. فان لم يقر هذا فذكره انت واقهره بادب بادب واسمع كيف تقهر بادب. لا اسب لا اغلظ لا اعنف. اسمع هذا الامام ابراهيم بن ادهى وافق مجلسا في الريف ورجع به في المصاريف في المجلد الثاني 73 وافق مجلسا في الريف فسمع ان عالما يعطي محاضره فسأل عن حال هذا العالم فقيل له انه يجنو من السلاطين قريب من الحكام والاقتراء بالحكام حتى انه بنى قصرا واتخذ لنفسه فرسا ورجالا واعد لنفسه سريرا اذا اراد ان يلقي محاضره وضع له السرير فعلى على الناس. انظر يا ايها الرجل المعلم غيره هلا كان لنفسك كالتعليم اتنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. فاتجه ابراهيم بن ادهم الى مجلس هذا العالم المغرور المتكبر وجلس في اواخر السطور. انظر الى كيفيه قهر النفس بادب. وقف ابراهيم وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق السرير. خلي بالك شوف اسلوب التعريض خلي بالك بدون اهانه. فهو لقى الرجل قاعد على سرير مش على كرسي. سرير عالي من ايه؟ من الحرير والزبرجد. وقاعد يرضي عليه الدين الذي خلق السرير. انا الرجل اللي عالم بصيت له كده قال له اخطات يا خراسان. ام قال له الذي خلق الفرس واللجاء. قال له اخطات يا خراسان. قال له الذي خلق القطره بعشرين الحاجات اللي بيمتلكها. قال له اخطات يا خراسان. قال له اذا تعلمني. قال قل الذي خلق الموت. قال يا سبحان الله ما دمت تعلم ان الله قد خلق الموت فلما تختال وتتكبر على عباد الله رب العالمين. يا رجل اعلم ان من تواضع لله رفعه ومن تعالى اذله الله. فقال له العالم والله لقد رميت سهما معترضا فنفث السهم في قلبي اشهد الله اني بريء من قصري ومن قرصي ولجامه ومن هذا السرير. فنزل فجلس على الارض يبكي فعبد الله بتواضع حسامات. نعم الكبر. ولن اطير في هذا الامر بامر الله رب العالمين حتى يتسنى لوقت الخطبه ان ادخل في الشق الثاني. النقطه الثانيه الغفله. الغفله الغفلة التي نحن جميعا فيها الآن ولا أستثني بأمر الله. تلك الغفلة التي قال فيها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين حينما عبر عن كنه الإنسان الغافل فقال هو صاحب العين الجامدة أي الذي لا تبكي إذا ذكرت بوعيد الله رب العالمين. العين الجامدة والقلب القاسي الذي ينشغل بملذات الدنيا واذا تذكر امر الاخرة فلثواني ما ان يستنشق الهواء حتى تتبخر المواعظ ولا حول ولا قوة الا بالله. هذه الغفلة التي تعيشها الامة في هذه الايام جعلت الكل يطمع فيها، جعلت ابناء القرد والخنازير يطمعون فيها، جعلت عباد الاوثان يطمعون فيها، جعلت عباد البقر في الهند يطمعون فيها، جعلت كل حقيرة يطمع فيها ولا حول ولا قوة الا بالله. رغم انك اذا نظرت الى عدد ابناء الامة رأيت الكثرة التي تحفظ ضوء الشمس عن الارض. تلك الغفلة التي عاش الناس. اسمع معي ما كان عليه السلف الصالح، لماذا آتي بما كان عليه السلف الصالح في امر الغفلة؟ الجواب لانه لن ينصلح حال هذه الامة الا بما صلح به اولها. ايه اللي كان بيحكي؟ امرأة كانت تسمى معاذة، امرأة لا اقول رجل، امرأة كانت تسمى معاذة كما قال صاحب المصابيح، كانت تصوم النهار وتقوم الليل لله الواحد القهار. معاذ هذه كانت تقوم الليل تصلي وتذكر وتسبح وتحمد وتهلل. هذه كان النوم اذا جاءها او جن عليها لا تقول كما نقول نحن الان ها النوم سلطان، لا، ولكنها كانت تقول يا نفس يا نفس عودي يا نفس عودي فاطهري فان الحياة ذميمة، يا نفس عودي فان الحياة قصيرة، يا نفس عودي فان النوم يطول في باطن القبور، فاستيقظ الان واثر النوم في القبور. وهذا هو بشر الحافي الذي ذكر عنه اهل العلم انه كان يقوم الليل، وذات يوم اعطاه الله تبارك وتعالى درهما اي عمل به فرزق به غفلة. وهي الغفلة ما تتمثلش في الليل بس، مثل في الليل في المسجيات في كل الامور اللي بتلهي عن ذكر الله، في الكورة اللي عارف ان معظم الناس هتجري على استاذ المنصورة عشان يتفرج على شوية عيال بعد ما الخطبة تحصل الان. شوف اللي معاه يحصل في معاك مسجد، ذكرت عدة ايام ليه؟ تعالى للمسجيات انا بعجل خليك فريق معايا الان. المسيات بقى معايا فلوس قد كده عايز اعمل مشروع كذا. ثاني مره كويس يا عم عايزين نكبر، الناس بتكبر يا راجل. والصحيح ان الاجال تمضي وان الكل يصغر لانه نفد من عمرك عام، نفد عامان، نفد ثلاث، وهكذا حتى يفنى العمر. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الاله ويفنى المال والولد. معي رد الشرها قال اني اشتهي الهريسة للهريس منذ 50 سنة لاشترينها اليوم بحلال. حلال فذهب كي يشتري الهريسة فسمع الهراج، وكان ذلك في رمضان، فسمع الهراج يقول ماذا خبئ للصواد، ربنا اعد للصواد كيف الجنة. فبكى بشر وقال والله يا نفس لأسترنك ولم تفعني الهريسة في الدنيا حتى انا لها بين يدي الله في الاخرة. وعاد فاستعد نفسه ثانية فاستدها الى الهراج فسمعه يقول، وكان رمضان فاز ان ينتهي شهر قرب يكره، فقال الهراج بقي القليل، فاخذ بشر العبارة لنفسه على انه بقي القليل من العمر حتى يذهب بين يدي الله رب العالمين، فبكى حتى وقع نفسيا عليه، ثم افاق وهو يقول يا نفس بقي القليل، يا نفس بقي القليل، والله لأغتمنك حتى انالها مع محمد في الفردوس الاعلى. ولم يطعمها رغم انها حلال، هذا من باب الورع والسكر الشريف. عبد الله ومن باب الغفلة ايضا لكل موظف الان ولكل عامل ولكل مسؤول، التعاون في قضية الحلال والحرام. الحديث الوارد في صحيح الإمام البخاري يحكي عن الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام. زينك انت بغفلة. واحد يقول لك ايه المرتب بتاع الشام كله 100 جنيه يا رجل، هدى مرتب يا كنت تاخد من النفس يا راجل، هدى لبدل كذا. هو صحيح هذا الجوع، بس ما يجوش انك تاخد اموال الناس بالباطل. يقوم يعمل ايه؟ يقول لك يعني لي نفسك وخليك ايه، بس ما تدرسش على حد حاجة. انت موظف، اللي يديك 10 ازاي يديك، ما تقولوش قليل، اللي يديك 5 يديك، اللي يديك 50 يديك. يقوم يقول هو انا فرضت على الناس حاجة، ده غفلة. يقوم يجلس، السلام عليكم، عايز انظر الورقة دي يا استاذ. صبرا صبرا، بقول لك ايه، شوية شوية اللي فاهمين منهم، هو مفيش قانون الا القانون الوضعي، مفيش قانون شريعة يصدق، ولكن قانون باب. لو رحت تشتكيه انت اللي اعتمدت عليه في مصر. يا عم ابوس رجلي اللي جابوه، امضي الورق يا عم. يقول لك لا، شوف انت دلوقتي ايه اللي طيب، قول لي خرج ال 10 جنيه وحياة ال 10 دول يا راجل. ده فين لك يا روح صلاة النبي يا راجل، صل يا ولد سواء هتتكلش من ده يا راجل. غفلة غفلة يا جماعة غفلة. انت بتعمل في حاجات ربوية يقول لا اصل فلان الحلال فلان، غفلة. انت بتعمل في امور محرمة، غفلة. في امور شبهات، غفلة. وبنا نفيق من تلك الغفلة. يستوي هذا الموصف الذي ذكرته في النص الذي يفرق اموال الناس، ولكني لا اياس منه، لكني ارى الامل فيه. ازاي؟ هذا امام صالح، وللاسف هذه الرواية في المصابيح نسبها شعب الى امرأة ولا تصح بالنسبة الى تلك المرأة التي نسبوا اليها. رجل الصالح دي ناس كلها بتروح تسمع منه العيد، ناس بتروح تقضي الاواسعين، ناس بتزور فيه، ففي نفس رأسه. قال لك يا الرشيد ده الناس بتجيله في الاول، ده اكيد بيجيله هدايا وفلوس، مفيش بعد كده. المهجم عليه في الليل، راح هجم عليه في الليل، قالوا طلع اخرج ما معك من النار. قال والله ما معي من النار. قالوا كسب، قال والله ما معي من النار وما ادري بعد الله ابدا. قالوا لابد وان تعطيني، قال فاعطيك بشهر. ما قالوا فاعطيك بقى، فاعطيك بشهر. قالوا ما الشهر؟ قالوا ادخل فتوضا ثم صل لله ركعتين. قالوا ما امد وضي، مش عايز ترجع الى خسران. وضع وان جاي صل ركعتين. بينما هو في سجوده اذ سجد العالم الصالح على الارض ومر غوته في التراب وقال الهي اتاني هذا يريد مني وانا لا املك، بل انت الذي تملك الخزائن التي لا تنفد ابدا. الهي جاءني فاوقفته على بابك، بقي عليك ان تدخله. اللهم لا تخرج. فصلى الرجل ركعتين، اخذنا مصطفى كان قريبا ام رجع الويح لقد اصرت كل ركعتين. قال يا هذا دعني، والله ما ان وضعت جبهتي على التراب اسجد لله حتى سجد قلبي قبل ان تسجد جوارحي لله رب العالمين. واظن ان الله قد جبر امري وعالج كسري. ثم انصرف، فوقف العالم الصالح وقال الهي اتاك هذا في لحظات فقبلته، وانا اقف بين يديك منذ خلقتني فترى هل قبلتني، اللهم لا ترد عملي علي في وجهي. الثالثة، يبقى خليك حافظ معاك، اول نقطة الشرك، ثاني نقطة ذكرناها الغفلة، ثالث نقطة هذكرها معاك الان عدم تغيير الاصحاب. انا كنت برتكب معاك وجيت توب الان، شرط التوبة دي مش شرط وضع واهل ايه، بقول لك شرط لكمالها انك لا بد وان تغير الاصحاب. ليه؟ انت كنت مع اصحاب السوء، ان بقيت معهم بعد التوبة وجدت في القلب تذكارا ورجعة كما قال اهل العلم. ليه؟ هتقعد مع ليه؟ يقول لك فاكر ما عملنا كذب، والثاني فاكر ما اذينا كذب، والثالث وهكذا حتى يفت الشيطان سمومه. وصدق القائل حين قال ولا تجلس الى اهل الزنايا فان خلائق السفهاء تعدي. وايضا المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. انا مع الفئه الفاشله الافات، انا مع الفاسدين الافات، انا مع المجرمين حتى مجرم. يقول الامام العلامه السلفي ابن القيم الجوزيه: واعلم ان للنظر اصل، فكما انك اذا نظرت الى عيون العلماء الفرح واحببت الطاعه، كذا اذا نظرت الى عيون المجرمين اكتسبت منهم صفه الاجرام. لما تروح تطيل الفلوس معاك زي واحد يقول لك انا رايح انصح فلان المسؤول، وقعد مع المسؤول، ثاني مره قعد مع المسؤول، ثالث مره حب المسؤول، رابع مره اثنى على المسؤول. لماذا؟ لانه اكتسب صفاته فصار مثله. يبقى انتبه للحته دي جدا جدا جدا، تغيير الاصحاب. النقطه الرابعه من اجل السرعه، عدم تغيير الاصل. دي عواقب الاصل اللي عملت عليها المعصيه اللي هي مقر المعصيه اتركها. وحده الله يعني سيب بيتي في الكبر. من المثال الانسان يقول عليه فناء، فاطلع عن اماكن المسارح والتمثيل. هي دي اصل المعصيه بالنسبه له، المسرح الاماكن اللي بيقل فيها ايه، يترك هذه الارض. واحد عذاب او عازف يترك المكان دي، واحد بيشتغل في بيت سياره يترك دار الزعامه، واحد بيشرب في خمارة يترك الخمارة التي يشرب فيها. تسمعها مغادرة الارض او تغيير الارض، ويروح فين؟ الى بيت الله، يروح فين؟ الى الاراضي التي فيها الطاعة. لماذا؟ حتى اذا لقي الله رضي عنه. دليل ايه؟ دليل اهو حديث الوالد في صحيح البخاري وصحيح مسلم، الرجل الذي قتل ايه 99 واكمل 100 من عام. العالم الصالح قال له ايه؟ اترك ارضا، وفي رواية اذهب الى ارض كذا وكذا فان بها عبادا يعبدون الله. روح الارض دي واترك ارضا فان الارض ارض سوء، لان ما فيهاش ولا واحد عارف ربنا ولا واحد يذكر الله، بقى ارض سوء. روح الارض الثانية لله، يبقى تغيير الارض التي ترتكب عليها المعاصي. النقطة الخامسة في هذا النقاش ذكرها صاحب كتاب الواحات اللي هي تحصين الاصنام، نسيت ان اذكرها في المقدمة. حصن الاصنام ازاي؟ ازاي تحصين الاصنام؟ على انظر، وتحصين الاصنام يعني تحصين كل هوى يجرك الى معصية الله. زي الان بيشوف واحد قاعد على الطاولة مع صاحب يقول لك انت ايه؟ تعال استنى بس مع 10 فضل. انا تدري ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها حديثا صحيحا ورد في صحيح الامام مسلم. صحيح الامام مسلم مثل لاعب النير للطاولة الزهر اللي انت بتنبه فيه، مثل لاعب النير، وفي رواية مثل لاعب النير كثير، كمثل الانسان وضع يديه في دم ولحم خنزير ثم لعقها، وفي رواية ولا خلاق له في الآخرة. كبير. واحنا قاعدين نلعب الخوف يعني خلاص حررنا القدس وكنا سماء واكملنا كل شيء، ما عادش قدامنا للمعاصي. اي في هذه النقطة تذكر معي يا رجل تحصين الاصنام، الهوى المنصورة اشياء فريق من السودان، ويخرب بيت فريق المنصورة، يخرب بيت بتوع السودان. السودان تعال وبتوع المنصورة شوية عيال، يوم يقول لك ايه؟ الخطيب صلى الله عليه وسلم يخرب بيته، الخطيب خلص يا اخي وتروح، وتروح انت يا فاشل. انت مصيبة، انت عال على المجتمع. روح فين؟ روح فين يا فاشل؟ ده هوى. آثرت هواك على فرض الله رب العالمين. آثرت هواك على الأرض الذي تسمع الآن، لأن طلب العلم الفريض. الحديث أورده الشيخ الألباني، وقال صحيح المجلد الثاني صحيح الجامع حفظ الطاب، قال أبو العلم فريضة على كل مسلم. يبقى أنت هنا فرض أنك تقعد تتعلم، خاصة في زمان لا تعليم فيه بل فيه تشديد وانتباه. يبقى انت تقول لي انا رايح لهوى، انا عندي معك كذا، رايت من اتخذ الى هوى الا اذا كان الامر في طاعه لهوى. ومن الاصنام الربا، الربا بيسمعها الايه يطلق على كل كبيرة لا يتورع صاحبها عن تركها. واحد يقول لك الربا احسن الربا، الوداع في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح في خطبة الوداع، الا وان ربا الجاهلية كله موضوع، وان اول ما اضع ربا العباس بن عبد المطلب. حقا انا ليه يحتاج كذا، حقا انا ليه يحتاج حقا بتعلم مع فلان، حقا هذا القنا الغش قنا من غشنا ليس منا، حديث البخاري المثل الاول. يفهم ما في عشيش او بعد ان يتحق احط من غش الذات كثم او ذات، اي اني احطم تلك الصفة السميمة واعود الى الصفة الرحيمة. اكل اموال الناس بالباطل نهاني عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن. الى كل هذه الامور لا بد من تحسينها. اخر نقطة على سبيل السرعة اللي هي تفكر المواعظ وسوء الخاتمة. يا اخي اعلم ان في اله. اسمع معي الان هذه المواقف التي اذكرها. قال بعض اهل العلم اعلم ان الظلمات في الدنيا خمسة وفي الاخرة. قال الدنيا ظلمة لقوله صلى الله عليه وسلم، هذه المواعظ للنقطة الاخيرة. الدنيا ظلمة لقوله صلى الله عليه وسلم ان الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه او عالما ومتعلما. الحديث حسنه الالباني. يبقى هنا الدنيا ظلمة وفراشها توحيد الله رب العالمين. الظلمة الثانية القبر ظلمة وفراشه العمل الصالح بتسأل. والحشر ظلمة وفراشه لا اله الا الله. والقيامة ظلمة وفراشها ان تكون في ظل الله يوم لا ظل الا ظله. ثم الميزان ظلمة وسراج الميزان رجحان الكتاب. خلي بالك من هذه الامور واسمع معي الان موقفا لامام واعلم منه القضية حتى تعلم العبر. الامام البخاري هذا امام من ائمة اهل السنة. الامام البخاري ما رضخ الى سلطان او امين. انت بترجع لدنيا حقير وضعت الناس بكرة بنا يبتريهم بتغرير لا يصعد على الاطلاق. حتى وان تمثل بالدين الاسلامي وبالشكل الاسلامي بقيت كواكب الدنيا التي اراد ان ينالها وما استطاع ان ينالها لعجزه وعجز ملكاته. يعمل ايه؟ يحاول ان يبنو من اهل الدنيا حتى يتمتع ولو بدقائق او ثواني. وهذا امر مرفوض ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الامام البخاري الامير قال له تعالى عندي اقرأ علي كتابك. قال لا والله لا اذل العلم ابدا لان العلم يؤتى اليه ولا ياتي احدا. تعالى يا بخاري كما تعلم رب. فامر بالبخاري اي في فرشه على اساس وطرد البخاري وضاقت عليه الارض بما رحب حتى طرده اهل قرقان. وفي نهاية اهل سمرقان قالوا تعالى شوف يقولوا ايه في هذه الزاد 572 وايضا رجع في المقدمة للكرامات في شرح صحيح البخاري. اللي حصل الامام البخاري ضاقت عليه الارض ولا بلد رضي الا الامام البخاري على الاطلاق. ليه؟ لان الامير غضب عليه. فين الارض؟ في الجاهلية مثلا جه حصل قرار بالظلم او الشد على الانسان تعبت وتعبت. ثم هناك يجي فوق بلد ده مسبوق ايه؟ المحافظ عاوز ايه؟ لا حمد بشر عارف وانت عارف بشر وانت بشر. القضية الخوف من الله وحده. يوم يحصل ايه؟ الامام البخاري لما ضاقت في ناس اصروا من اهل سمرقند يخدوه ولا يخشون الا الله. فقالوا يا امام بعد ان قال الهي ضاقت علي الارض بما رحبت فتوفني غير مسؤول. أم إنه تعال لأخذك عندي. فتعمم أن لبس العمامة وأسجلها من القلب وتطيب وخرج قال دعوني. ومضى قدر 20 خطوة مثل يجي 20 خطوة بالضبط كده. فلما مضى قدر 20 خطوة سقط على الأرض مضطجعا. ورأينا العرق يتصبب من جبينه. فقلنا يا إمام ما ذكر؟ قال ضعف. قال فجئنا ننظر فإذا روحه قد خرجت إلى دارها. فدفناه. يقول صاحب هذه التاريخ فوالله لقد كادت رائحة تشبه رائحة منه تخرج من قبره أكثر من 30 يوما. قال الإمام الكرماني ولقد ذهب أهل العلم إلى هذا المكان فشموا الرائحة لأكثر من 30 يوما. يقول عبد الواحد بن آدم الطواويقي كما جاء في هذه التاريخ وفي البيت الذي مات فيها الشيخ البخاري رأيتني فيما يرى النائم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليل ورأيت معه أصحابه كل صحابة معه. فقلت يا رسول الله لما تقف على رأس هذا الطريق أنت ومن معك؟ قال أنتظر جنازة محمد بن إسماعيل البخاري حتى أمشي فيها وأصحابي. قال فقمنا بالنهار فعلمت أن البخاري قد مات. فوالله لقد مات في اللحظة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضي اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد فقد انتهينا من الشق الأول. قلت الشيخ دخل في شقه الثاني. شق الخطبة 20 ساعة تماما. بقيت النصيحة. وهذه النصيحة أراها في أمر جد. نرى الدعاة اليوم يقيمون الندوات في سائر الأماكن. ونرى العلماء يدعون على بني اليهود في كل مكان. ونرى السياسيين يأتون بالأقلام فيكتبون بها المنشطات حتى تجف الفصول. ونرى أهل الغرب صارة يظهرون العطف على الأمة الغثائية وصارة يظهرون الشماتة لكن الأصل الشماتة. إننا نرى الأمة الإسلامية الآن لا تملك إلا أمرين. الأول الشجب. الثاني الاستنكار. لذلك تسمع في التلفاز الفاسد الملعون او تسمع في المذياع او تقرأ في الصحف نحن نشجب نحن نستجر. هذا امر عظيم. ان الامة منذ وضعت السيوف اذبها الله رب العالمين. وان الحق تبارك وتعالى اعلمنا بان امة اليهود ركز في النقطة. إنما ملعون وهي في حرب معنا إلى يوم القيامة ولا عهد لها ولا ميثاق. حدث مات فئيل ثلاثة. كل فئيل سلام معنين. أصلت يوم ما تؤمن بأن فيه معاهدة حقيقية وبأن لهؤلاء الناس أمام فتقول حينئذ قد كذبت الواحد الديان. كنت كذاب. لماذا؟ لأنه ذكر في كتابه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. قل إن هدى الله هو الهدى. وما دمت تعلم أن العدو متربص لك في كل وقت وفي كل حين فما عليك إلا أن تكون متيقظا مستعدا له في كل ساعة. أما إذا ألقيت السلاح وقل انني اشجع الى البيت الاسود في امريكا او الى الولايات الكافرة الملعونة او الى الامم المطلوكة المنفوذة الكافرة فانك حينئذ انسان ابلع لا تبقى شيئا على الاطلاق. ان من ركن الى العدو في وجه العجب الاخر الذي هو من بني سنسك
فقد أخطأ الرمي ونكت الرأس. لذلك حين أؤكد على هذه القضية أقول قولي هذا في نداء فأمنوا بأمر الله ربنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، وجدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، اللهم ازل الحقد من صدورنا، اللهم اجعل الاسلام له العز والكبرياء، اللهم اعد الامر اهله، اللهم انا لا نملك الا صوتا ضعيفا ولا نملك مقالا على الاطلاق، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. اقول قولي هذا واقم الصلاه.
وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بهذا الإصدار، وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه. مع تحيات إخوانكم في مكتبة فياض الإسلامية بالمنصورة، هاتف رقم 010-30-71-964. وإلى اللقاء في الإصدار القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.